أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لا ناهية، تسبوا تشتموا الذين، يعني القوم أو الأصنام الذين يدعون الكفار، الواو للكفار، يدعون من دون الله. لا تسب الأصنام التي يدعوها الكفار من دون الله، فإنك إن فعلت ذلك يسب الله عدوا عدوا بغير علم، اعتداء بغير علم في خطورة ذلك السب وفيما يسببه لصاحبه من الهلاك. وهنا وقف مع يعني قاعدة أو باب يسمى باب سد الذرائع. سد الذرائع هذا يقال له سد الذرائع، يعني سب الأصنام وشتم الأصنام هذا لا شيء فيه، لأنها لا تضر ولا تنفع، بل ومن عبدها كفر ويوم القيامة يتحسر على ذلك. فسبها لكن لما كان سبها يسبب سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام قال لا تفعلوا ذلك، فسدت هذه الطريقة التي تكون سبب في عياذا بالله وقوع الكافر في أمور في ديننا أو لنبينا أو لربنا، فقال لا تسبوه، اتركوه لا تسبوه. فسموا العلماء هذا سد الذرائع. والذي اشتهر بالأخذ بها مالك وأحمد في الجملة، وتوقف عنها أبو حنيفة والشافعي، ولكن يأخذون يأتوا بها لكن بطريق أخرى، يجعلها مصلحة أو ارتكاب خف الضررين يدخلها، ولكن أغلب العلماء يأخذوا بهذه القاعدة، لكن بعضهم يسميها بغير هذا الاسم. قال العلماء أن سد الذرائع منقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يؤخذ به حتما، وقسم لا يؤخذ به حتما، وقسم مختلف فيه، وإليكم الأمثلة. أما الذي يؤخذ به حتما مثل سب آلهتش الكفار، فلا يجوز سب آلهة الكفار لكي لا يسب من الله أو الدين أو الإسلام، هذا معتبر ومأخوذ به لا خلاف فيه. والقسم الذي لم يعتبر يعني ترك زراعة العنب خوف من أن يعصر منه الخمر، فهذه ملغاة، كون أن الخمر والتمر احتمال يعمل منه الخمر هذه ملغاة لكثرة المنافع الموجودة في التمر والعنب والشعير والزبيب والعسل. الخمر يعمل من خمسة، فهذه ما حرم الناس منها خوف أن إيش؟ خوف أن يعمل منها الخمر، فهذه الذريعة قفلت لأنها لم يؤخذ بها. وكذلك جعل الرجال والنساء في مدينة واحدة، ما قال خوف من أن تقع الفاحشة تجعل النساء في مدن والرجال في مدن ولا يروا بعض، لكن مصلحة أن يكونوا يسكنون مع بعض أرجح من أن يجعل لهذه مدن وهذه مدن. ولو جعل كلهم في مدن حتما لا تقع فاحشة لأنه ما فيهم من يرى الآخر، لكن تتعطل منافع كثيرة. إذن هذه أهدرت. والمختلف فيها مثل بيع العينة، بيوع الآجال عند المالكية الذي يسمى بيوع العينة، وصفته أن تذهب للسوق وتشتري عربة سيارة من أحد المعارض بالدين، ثم تبيعها للمعرض بفلوس نقد الذي اشتريت منه تبيع له هي. هذه مختلف فيها، الجمهور قالوا لا، والشافعي قال لا يضر، لأنه هذا كأنك أخذت منه سلف بالزيادة، وأصبحت السلعة الخارجة من العائدة إليها ملغاة، وأصبح كأنك أعطيته أعطاك 50 وبعدين تدفع له 60 أو 70، فهذا يسمى بيوع العنى وبيوع الآجال، اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال هذا جائز وبعضهم قال هذا لا يجوز. لكن إذا اشترى منه وباع لغيره الأمر سهل، لكن يبيع له هو لا. وصورتها أن تشتري منه بالدين وتبيع له نقدا ويكون هو الذي اشتريت منه، هذا ما يصلح. لكن تروح للسوق لا تبيع له هو، بيع لغيره. نعم. وتكون السلعة أيضا عنده، ما يروح يشتريها لك، التحايل ما يصلح. ومن الذرائع للمحرم ما فعلت يهود، قالوا لهم لا تصطادوا يوم السبت، فماذا فعلوا؟ وضعوا شباكهم يومش يوم الجمعة، والحيتان لا تأتي إلا يوم السبت ابتلاء. فجاءت الحيتان ووقعت في الشباك فتركوها يوم الجمعة يوم السبت، فلما جاء يوم الحد طلعوها وقالوا ما اصطدنا. فهؤلاء لفعلهم هذا الله مسخهم، مسخهم قردة، لأنهم كيف هم يضحكوا على الله، يحاولوا، الله لا تخفى عليه خافية. لذلك هنا نهى عن سب آلهة الكفار خوفا من أن يسبوا الله أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم. يسبوا الله عدوا، عدوا بغير علم. ولذلك إذا كان الإنسان إذا عمل عملا جائز لا يسبب عمل حرام لا يفعله. واحد يتخلف عن الجماعة، فإذا قلت له صلي سب الدين أو يكفر اتركه، لأن هذا أخف من اللي يقع منه. ولذلك ورد عن بعض السلف أن ناس ناموا، كانوا على انحراف ناموا، فأراد أن يوقظهم قال له اتركهم نيام، هذا أفضل لهم وأفضل للأمة يبقوا نيام، لأنهم إذا استيقظوا شربوا الخمر وسرقوا، اتركهم نيام لا توقظهم. أيوة. فذلك الفقه هو أن يعلم طالب العلم أي المفسدتين أعظم فيرتكب الصغرى، ويعلم أي المصلحتين أعظم فيهدر الصغرى في إيش؟ في الكبرى. أي المفسدتين أعظم فيرتكب المفسدة الصغرى، وأي المصلحتين أعظم فيهدر المصلحة الصغرى في أن تبقى له الكبرى. هذا هو الفقه. أما أغلب الناس يعرف أن هذا حلال وحرام، لكن الفقه هو العلم الحقيقي، أن يفرق بين المفاسد والمصالح، وأن يقدر الأمور بقدرها، هذا هو الفقه. لذلك إذا نهى هنا عن أن تسب آلهة الكفار، مع أن سبها جائز. ولذلك سد الذرائع هو أن يترك المسلم شيئا ظاهره مباح خوفا من أن يتسبب في شيء حرام. ولذلك يقول صاحب النظم سد الذرائع عن المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، كما أن سد الذرائع عن المحرم لازم، فتحها للواجب لازم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. إذا كان شيء لا يتم الواجب إلا به يكون واجب ولو هو غير واجب. إذن ولذلك لذلك قال كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك الله بيّن لنا أن الذي يريد أن يسلم يجعل بينه وبين الخطورة إيش؟ شيء. قال ولا تقربوا إيش؟ لا تقربوا الزنا، لا تخلو بالأجنبية، لا تكلمها، لا تنظر إليها، لا تقربوا الزنا. وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم تجدوا فيها أحدا كل هذا سد، لأن هذا الأمور يعني المقصود منها حتى لا يقع شيء أكبر من هذا، مقصود من هذا قفل الباب. أما سد الذرائع فهو ترك شيء حلال خوفا من أن يتسبب في الوقوع في الحرام، هذا هو سد الذرائع. وفتحها فعل شيء ليس بواجب لأنه يلزم على أمر واجب، أيوة هذا فتحها للمنحتم. نعم. والسب هو الشتم وإيقاع الإنسان ما لا يسره من العيب ومن ال... نعم. ولا يدل السب على أن المسبوب يضر ذلك، لأنه قد يسب وهو ليس فيه شيء، لا يقدح، قد يقدح في الساب ولا يقدح في المسبوب. يسب الله عدوا، عدوا بغير علم، يسب الله عدوا أي في حال كونهم معتدين، أو يسب الله لأجل الاعتداء، اعتداء، اعتداء في حال اعتدائهم أو لأجل الاعتداء، أو سبا معتدا فيه بغير علم، هذا وصف كاشف، لأنه لا يسب الله ولا دين ولا الرسول بعلم، ما يمكن، لأن ما يمكن يسب بعلم، لأنه الله تعالى كل النعم منه، والرسول معصوم والدين تام، فما فيه وصم ولا عيب، فالسب إلى هذه الأشياء لا يكون إلا اعتداء، فهو وصيفة كاشفة لا مفهوم لها، لأنه لا سب للدين ولا لله ولا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الاعتداء، كما أن الإنسان لا يفعل معصية إلا بجهالة، يعملون السوء ما في واحد يعمل السوء إلا بجهالة، جهالة عن عظم العقوبة، جهالة عن قدر ما يصله من ما لا، جهالة عن عظمة الله، جهالة عن إحاطة الله بفعله، ما يفعل الإنسان السوء إلا وهو متصف بالجهالة. نعم. بغير علم كذلك، أي زينا لكل أمة عملها، مثل ما هؤلاء حجبوا عن الخير ولم تنفع فيهم الأدلة والبراهين والحجج الواضحة واستمروا على هذا الضلال، مثل ذلك زينا وبينا وحببنا لكل أمة عملها عملهم، ولذلك كل ناس مجبولين على ما يعني خلقوا عليه. بعض الناس لا يحب إلا الصلاة والصوم والتقى، إذا أردت أن تخرج به عن هذا الجانب لا يقبل، صلاة صوم عبادة ذكر تعليم نصح، تحاول أن تقول له فلان فيه فلان قال ما يرضى ما يتكلم، تحاول أن تقول له أي شيء غير الدين لا يرضى. زينا لكل أمة عملها، ناس زين الله لهم العبادة، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، هذه الشريحة هي الراشدة، خلاص يحب الإيمان، يحب الصلاة، يحب الصوم، يحب العبادة، يحب الذكر، يحب مساعدة الناس. زينا لكل أمة عملهم، لذلك ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن الملك إذا نفخ الروح في الجنين ما لا شقي أو سعيد، رزقه أجله انتهى، انتهى. هذا اللي يخيف، هذا الذي يزعج العقلاء، هذا الذي يجعل الإنسان يحزن يخاف. لكن الله كريم ولا يكلف نفسا لا وسعها. ولما استشكلوا ذلك أمرهم بما لا بالعمل. لما استشكلوا القضية قالوا إذن ما لا نفع لما العمل، ما دام كل شيء منتهي ليش نعمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، خافوا، اسألوا الله، ابتعدوا عن موارد العطب، لا تسخروا من الأتقياء، لا تسخروا من الدين، لا تجعلوا الإسلام لعبة وضحكة يضحك به. هذا دين كامل ميزانه أدق من ميزان الذهب، لا توجد قضية في الكون إلا وهي مبينة في ديننا، دين عملاق يضرب وكل ما ضرب نصع، يحاول أن يقضى عليه كل ما حاول أن يقضى عليه يطلع أقوى من أول. دين الله ما يمكن يقضى عليه، يطلع له ناس. ولذلك قال إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهو دين عجيب، فحري بنا أن نتعاون على إبلاغه لسكان الأرض، ضروري أن تتعاون الأمة على إبلاغ الدين لمشارق الأرض ومغاربها. ولا يوجد شيء في هذا العصر أنفع من القدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. القدوة القدوة، التأسي، ندعو الناس بأخلاقنا، بسمتنا، برفقنا، بإكرامنا لهم، بتغاضينا عن زلاتهم، ببذلنا لجاهنا وأموالنا وراحتنا لنصل إليهم النفع. فعند ذلك نقدم لهم الإسلام في حياتنا. فإذا الناس تتأثر وتحب الدين وتتغير. لا يوجد شيء في هذا العصر أنفع من القدوة الحسنة. والصحابة نشروا الدين بالقدوة، كل ما جاءوا لبلد وفتحوه أهل البلد يدخلون في دين الله أفواجا، بما يروا من الرفق ومن العفة ومن الإيثار ومن الفضل ومن التفاني في إيصال النفع للآخرين، ومن محبة الواحد منهم أن ينال الشهادة. ولذلك يقولون في التاريخ أن ملك الصين استنجد به ملك الفرس لما وصلت الفتوح إلى الفرس، فقال له، كتب له أعطيني صفات هؤلاء القوم. قال له هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا وزعوا المال بين الفقراء، وأمنية كل واحد منهم أن يموت أن ينال الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، أعمل معهم صلح، ما يمكن. ولذلك المسلم لا يقاوم، المسلم المتقي لا يقاوم أبدا. وأعداؤنا يحاولوا أن يبعدوننا عن الدين ويشغلوننا، ونحن الحقيقة ينبغي أن نجتهد لإيصال الخير للناس، وبالأخص هؤلاء الذين يأتوننا بالبضائع ويأتوننا بالصناعات، وإذا مرضنا نذهب إليهم ونتعالج. هؤلاء نكافئهم بأن ندخلهم في الإسلام،
نقول لهم أنتم أحسنتم إلينا فتعالوا ادخلوا في هذا الدين ولا تموتوا على الكفر حتى لا تدخلوا النار. نكافئهم بأن نجتهد عليهم لأن ندخلهم إيش؟ الإسلام. وهذا يتطلب برامج ويتطلب رفق ويتطلب قنوات جادة لبيان محاسن الإسلام والردود على من يطعن في الإسلام، كما مواقع تكون جادة تتكلم بلغات القوم وتكون يعني بتراجم لتفسير القرآن تراجم صحيحة وجيدة والمترجمون متمكنون من اللغة ومن فهم الشريعة، فإن ذلك إن فعل حصل خير كثير لهؤلاء. إذن كذلك زينا كما بينا لهؤلاء عياذا بالله وطمسناهم، زينا لكل أمة عملهم الذي يعملونه، فتجد المتقي لا يقبل إلا التقى والمجرم لا يقبل إلا الإجراء، مهما نصحت لهذا لا يقبل ومهما خوفت هذا لا يخاف. ثم إلى ربهم مرجعهم رجوعهم يوم القيامة فينبئهم بما كان بالذي يعملونه أو بعمله، ما موصولية أو مصدرية، إلى ربهم مرجعهم أي رجوعهم يوم القيامة. وفي ذلك تخويف وترغيب، تخويف للكافرين وترغيب للمتقين. ثم إلى الجميع مرجعهم رجوعهم يوم القيامة فيخبرهم بالذي كانوا يعملونه، إن خيرا فخير وإن شر شرا فشر. نعم، كل واحد يجزى بعمله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرفه ثابت وإنما هو في أسباب النزول لا أعرفه الصحيح، ذكروا أن قريشا قالت له إن جئتنا بمثل ما جاء به موسى أو ما جاء به صالح أو ما جاء به عيسى نؤمن بك. طيب أنتم جاءكم القرآن أكبر معجزة وأقوى معجزة وأبقى معجزة، معجزة القرآن لا معجزة مثلها، ولذلك قال وإنما أوتيته قرآنا إيش يتلى فلعلي أن أكون أكثرهم إيش تابعا. هذه المعجزات في وقتها وانتهت. القرآن من يوم ما نزل هو معجزة إلى الآن، إلى الآن القرآن معجزة من كل جهة، في أحكامه في بلاغته في أسلوبه في أخباره في جماله وحسنه، في أن البشر لو يجتمعوا لا يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله، في أنهم لو بحثوا أن يجدوا في خطأ لا يجدوا في خطأ، لا في النحو ولا في الصرف ولا في الإعراب ولا في الطب ولا في التاريخ ولا في المعقول، لا يمكن أن يوجد في القرآن خطأ لا ريب فيه. وبعدين أنظر إلى ما وصلت إليه المدنية ووصل إليه الرقي العلمي والطبي، ولذلك لا يمكن واحد يأتي ويقول في القرآن خطأ، وكل من أوصم القرآن بالخطأ فذلك عيب في فكره وفهمه وقصوره، وبين الواقع أن الخطأ فيه هو ليس في القرآن. وكل يوم يكتشف إعجاز للقرآن جديد، وأن يسلبهم الذباب شيء كأنما يصعد في السماء، فاليوم ننجيك ببدنك نعم ويخلق ما لا تعلمون. كل يوم يتجدد إعجاز القرآن، ولكن الأمة نائمة، حري بنا أن نثور القرآن ونفهمه ونعطيه الوقت ونعيشه في حياتنا وننقذ البشرية بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن يقول جل وعلا وأقسم، قالوا والله إن جئتنا بآية كهذه الآية لنؤمنن بها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يمكن بدل اشتمال من أقسموا بالله لأن أقصى الأيمان هو اليمين بالله، وهم كانوا يؤمنون بالله لكن كانوا يشركون به، لكن أقوى إيمانهم هي الإيمان بالله، ولذلك يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا إذا جاءتهم الكربات أخلصوا العبادة، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله. إذن أقسموا بالله، أي هذا الله هو أقسموا جهد إيمانهم يكون بدل من أقسموا بالله، قائلين لئن جاءتهم آية أيوة ليؤمنن بها، أي إن نزلت لنا جعلت لنا الصفاء ذهبا لنؤمنن بك ونصدقك، لنؤمنن بهذه الآية ومقتضى ذلك أن نعلم أنك رسول ونتبعك فيما جئت به. فيقال في التاريخ أنه دعا اللهم اجعل الصفاء، فجاءه الملك وقال له نعمل لك الصفاء ذهب، لكن إذا لم يؤمنوا يستأصلوا، فقال لا 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 تفعل، وهو رحيم بأمته. ولذلك جعلنا ثمود الناقة إيش مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا طلبت أمة أن تأتيها الآية وجاءت الآية ولم تؤمن تستأصل. قوم صالح قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا ناقة، فخرجت الناقة دعا وخرجت الناقة فعقروها، فقال لم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. لذلك قال إذن وأقسموا بالله غاية إيمانهم جهد إيمانهم أي طاقتها ومنتهى، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أتيهم بآية، فقال له ربه قل لهم إنما الآيات عند الله، أنا لا أملك أن أتي بآية، أنا عبد مأمور، الذي يأتي بالآيات الله. وما يشعركم وما يعلمكم وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون، ما يدريكم. وما الذي يشعركم أنها إذا جاءتهم كفروا حتى تقولوا أتيهم بآية، أو إنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون، قولان. وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا أقوى شيء، أو إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون. ثم بيّن أن العبد إذا سارع إلى المعصية سؤم المعصية يجعله يوغل في المعاصي، قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عن قبول الحق كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما جاءهم أول مرة نقلب أفئدتهم، أو نقلب أفئدتهم وأبصارهم الذي هم قريش ومن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يؤمنوا بالإيمان أول مرة الرسل التي جاءتهم، والقول الأول أقوى لأنه في السياق أقوى. لما سارعوا للتكذيب خلاص حجبناهم عن الإيمان، تبت يدا أبي لهب وتب. ذلك الإنسان لا يسرع في التكذيب حتى يعلم، ولا يسرع بالإنكار حتى يعلم حجج المخالف. مخالفك تقول كلام غلط، أولا قل له ما دليلك يا أخي، بعدين لما تعرف دليله أنه حديث لا يصح أو آية منسوخة أو أنه يعني بالهوى، تقول له بعدين يا أخي هذا غلط، لأنك الدليل اللي أتيت به ما يصح، تعال معي. أما ننكر على الشخص ولم نعلم دليله هذا استعجال، وينبغي أن تكون حياتنا مبنية على الواقع وعلى الحق لا على الخيال. تأخذ جزء من الحقيقة وتظن أن عندك كل الحقيقة، لا، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. بعض الناس يأخذ جزء من الحقيقة ويظن أنها كل الحقيقة، لا، الإسلام منتشر، والأئمة الأربعة تجاوزوا القنطرة، وأتباعهم كلهم على خير وعلى هدى، وأي كلام عند الأئمة الأربعة لا يقال له ضلال، يقال له راجح ومرجوح. لكن الفيصل هو النصوص، لكن أقوال الأئمة وتأصيل الأئمة وهذه الشريعة ومقاصدها، هؤلاء ناس علماء وقربوا لنا البعيد وفهمونا الغامض. والواحد قبل أن يتعلم لا يستعجل، الطالب يأتي ويدرس له فصل فصلين وبعدين يظن أحصل علم ويمشي مثل البالون ويقول قال مالك وقلت عفى الله عني. قف الله عنك، يجعل نفسه مع الأئمة عشان درس بعض آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وعرف له، وبعدين يظن. ولذا كل ما درس الطالب كل ما نزل، أول ما يأتي طائر، فبعدين كل سنة وراء سنة ينزل حتى يعرف أنه جاهل. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما ظهر له جهله، وكل ما قل علم الإنسان كل ما ظن أنه عالم، لأن الجهل يجهل أنه جاهل. لما جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. ذلك يعني لا نستعجل، ونعلم أن عندنا جزء من الحقيقة وغيرنا عنده جزء من الحقيقة، والدين يكمل في المسلمين جميعا. الصحابة، بن مسعود كان أعلمهم متميز بالفقه، زيد أفرادهم، ابن عباس آية في الفهم واستنباط القرآن، أبو ذر عابد، خالد بن الوليد قائد ميداني، عمر قائد للأمة، وبالجميع يكمل الدين. إذن المسلمون كل واحد من هو جيد في الفرائض، من هو جيد في النحو، من هو جيد في الحديث، وبعدين بالجميع يكمل الإسلام. ولذلك الله قال وتعاونوا، هذا تعطيل هذا الأمر سبب للأمة مشاكل. تعاونوا على البر والتقوى. لذلك والله ديننا بيّن لنا كل الأمور التي نرتقي بها. تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أعدوا. وبعدين قال ولا تنازعوا، بعدين قال فتفشلوا. إذا وقع جاء النزاع الفشل يأتي. لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن كل المشاكل الموجودة في الأمة محلولة في ديننا إذا مارسنا الدين كل مشكلة عندنا تحل. لكن مشكلة الترخص، المسلمون يترخصون. يقال إن رجلا ضاع له شيء ثمين فرفع يديه وقال اللهم لا تجعل بضاعتي هذه تقع في يد فقيه. قالوا له ولما؟ قال يترخص لها، الفقيه يترخص. مشكلة الفقيه يقول لك الله غفور رحيم ويعمل صفقة ربوية، الله غفور رحيم وهذه صفقة تضيع لي ربنا يغفر. طيب الله غفور رحيم والله شديد العقاب أيضا، عنده بضاعة يقول لك يا أخي لما هذه البضاعة تبقى تضيع لازم نبيعها، إذا أخبرتهم بالعيب اللي فيها ما تباع وربنا يستر. طيب إذا كان كل واحد يترخص هذا نبقى نهد الدين. الدين يتكون من ما لا من جزئيات، كل واحد يترخص يتقوض الدين. ليش الكفار ما يغشون؟ الكفار ما يغشون خوف على دنياهم، لأنه يعلم أن الغش يبور البضاعة، وأن خلف الوعد يضيع من الثقة فيه. ولذلك الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم لا يظلمون ولا يكذبون ولا يخلفون الوعد. ليس خوف من الله، لبصرهم بالدنيا، لأن هذا يجعل دنياهم تزدهر. ولذلك المسلمون يترخصون وهؤلاء يعملون بالأسباب. انظر إليهم وانظر إلى المسلمين، كيف الفرق في القوة والازدهار؟ لأن قانون الكون أن الذي يشتغل يربح والذي لا يشتغل لا يربح، هذا قانون الحياة. ولذلك بيننا وبين الله مبادلة. إن الله اشترى سماه شراء، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال عهد أوفوا بعهدي أوفي. إذا أردنا البضاعة ندفع الثمن، كل شيء له ثمن. ذلك ينبغي أن تكون ثقافتنا أننا إذا أردنا شيء نبذله، ما نريد الشيء ولا نبذل، هذا يسمى تواكل. لا بد أن نهتم بمصالحنا. ومن أكبر مصالح الأمة أن تستقيم على دينها وتقوم بالأسباب، أن نستقيم على الدين. إذا استقمنا على الدين أعداؤنا لا يقاوموننا أبدا. إذا استقامت الأمة على الدين لا يمكن أن تقاوم. لكن استقامة على الدين تقتضي الاتحاد، لأن الله قال ولا تنازعوا، يقتضي الإعداد لأن الله قال وأعدوا، يقتضي عدم الخلاف لأن الله قال إيش ولا تنازعوا، يقتضي الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقتضي الستر لأن الله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. ما رأيت أجمل من الإسلام. الحمد لله على أن جعلنا مسلمين، والله إنها لنعمة كبرى. الذي لم نكن بوذيين ولم نكن يعني يهود أو نصارى أو مجوس أو علمانيين، هذه نعمة يشكر الله عليها أن أكرمنا بالإيمان. ونبعد أبئدتهم وأبصارهم عن الحق كما بعدوا عنه أول مرة، ونتركهم في طغيانهم يعني وضلالهم يعمهون، والعمه هو عمل بصيرة، يتحيرون ويترددون. ثم بين أن هؤلاء محجوبون عن الحق. ولو أننا فرضنا أننا نزلنا إليهم الملائكة من السماء وكلمهم الموتى الذين ماتوا بأن هذا حق، وحشرنا عليهم كل شيء مما طلبوه ومما يكون مقنعا لهم مواجهة قبلا وقبلا، أي مواجهة، ما كانوا ليؤمنوا به إلا أن يشاء الله. إذن القضية بيد الله، وهم لا يملكون شيئا، ولكن أكرهم يجهلون، ولكن أكر الناس يجهلون أن الأمر بيد الله وبمشيئته وبقدرته، فلذلك يخالفون ويطلبون ما لا يستطيعون أن يفعلوه. ولكن كما قلنا العبد لا يدري ما كتب له في اللوح المحفوظ حتى يترك العمل أو يتكل على المكتوب، وإنما أمر بالعمل وقال اعملوا. ونحن ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب، ونعلم أن الذي يكفر اختار الكفر بنفسه ولا يدري عن الغيب، جعل له الله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وأرسل له الرسل وأتته الحجة وترك الإيمان اختيارا، ومع ذلك قدرة الله فوق كل شيء. ولكن العبد لا يدري عن الغيب، وإنما مكلف بما سئل. ولذلك الأفواج التي توضع في النار تسأل ويقال لها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيا عبد الله انتبه لنفسك واعمل بشرع ربك قبل أن يفوت الأوان عليك. أعطاك العقل، أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك اللسان، فبادر ولم يكلفك بمستحيل، وكل شيء صعب محطوط عنه، أي شيء صعب محطوط عنه. نسيت مسامح، نمت مسامح، تبت على ذنوب تسامح. فنبادر بالعمل ونرفق ونكرم الناس. ما رأيت أنفع للدين وللإنسان من إكرام البشرية. نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يرى من خلقه وإكرامه للناس. وجعل الإسلام ثمن دخل العام للمسلمين للمؤلف قلوبهم، ثمن الزكاة للمؤلف قلوبهم، للذين يرادون أن يقوى إيمانهم أو يدخلوا في الإسلام. وبالقصة كانت امرأة عاقلة، كانت إدارتها قوية، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. اللها تفتح لها، اللها العطية، ولها الفم، من أكرمته إذا رآك فتح لك ثغره وفرح بك. ذلك لا بد للطيبين أن يكرموا الناس ويساعدون الضعاف ويبذلون من جاههم وأموالهم لإخوانهم حتى تقوى المودة والمحبة بين المسلمين. إذن هؤلاء الذين هذه صفتهم، وطلبت أن يأتيهم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء طلبوه مواجهة ومعاينة، ما كانوا ليؤمنوا إلا إذا شاء الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك نقوم بالأسباب ونسأل الله الهداية. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية سدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.